الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد. الكلام في الملزم السابع بحسب الترتيب المتقدم وهو الامتزاج، وفرقه عما سبق أن ما سبق كان يدخل ضمن التصرفات الاعتبارية، وهذا ضمن التصرف التكويني، وموضوع البحث واضح، امتزاج العين المنتقلة بالمعاطاة، بمعنى بقاء العين مع تداخلها واختلاطها مع مثلها أو غيرها، كامتزاج واختلاط الحنطة بالحنطة أو الحنطة بالشعير أو الحليب بالحليب وهكذا. فيأتي السؤال في المقام: هل أن هذا الامتزاج يصير المعاطاة لازمة أو تبقى على الجواز فالرجوع مؤثر أو غير مؤثر؟ هذا أولا. ثانيا، يجيب المصنف أيضا على المبنيين: أما على الملك فالمعاطاة تصير لازمة لأن الأصل في المعاطاة هو اللزوم، وإنما خرجنا عن هذا الأصل في المعاطاة باعتبار إمكان التراد، إمكان التراد كقدر متيقن من دلالة الإجماع على الجواز، وما عدا إمكان التراد لا يكون أو لا نحرز شمول الإجماع له، فيبقى تحت أصالة اللزوم. إن قلت واضح إن شاء الله، لما لا نقول بإمكان التراد، غاية الأمر أن المالك للعين الممتزجة يصير شريكا لمالك العين الأخرى الممتزج بها، كما لو امتزج كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة لشخص ما، فيكونان شريكين في الكيلوين
لشخص ما أو لنفس اللي
لا مو إلا يعني زيد اللي هو باع الكيلو حنطة بدينار لعامر، فالحنطة اللي صارت عند عامر اختلطت مع حنطة مع كيلو حنطة لخالد أو مع كيلو حنطة لنفس لشخص ما أي شخص كان. فشنو كان الجواب؟ بأنه حيث لا يمكن التراد بأنه اختلطت وتزجت، فنقول باللزوم بناء على أصالة اللزوم. هنا قلت شو يقول؟ يقول ليش ما يمكن التراد؟ يمكن التراد غاية الأمر، ما راح أرجع للعين بأن يقبضها بيده، وإنما راح يثبت له حكم وهو أنه يكون شريكا مع صاحب العين الممتزج بها. فإذا كان مع حنطة عامر يصير زيد اللي هو بائع لعامر يكون مع خالد، كل منهما شركاء بنحو الإشاعة مشاع في هذين الكيلوين المخلوطين الممتزجين. قلت هذا الاحتمال ضعيف للزوم الدور إن قلنا به، إن قلنا بالاشتراك يلزم الدور، وذلك لأن إمكان التراد موقوف على صحة وإمكان الاشتراك. ليش بدأنا بإمكان التراد؟ بس التفتوى هذه الخطوة شنو دليلها؟ لأنه أساسا نحن عدنا لأصالة اللزوم على اعتبار عدم إمكان التراد، فإجانا شنو قلنا؟ قلنا لا يمكن التراد بس ما راح نرجع للعين، وإنما راح يصير شريك، فبالتالي يكون يصير شنو يعني أكو إمكان تراد، لكن إمكان التراد على اعتبار أنه صحة الشركة. فنجي شنو نقول الخطوة الأولى؟ إمكان التراد موقوف على صحة الشركة، صحة الاشتراك بين الأول صاحب العين المبيعة بالمعاطاة مع الآخر صاحب العين الممتزج بها. واضح إن شاء الله؟
وكان تراد نسيت قدر متيق
شنو هو القدر المتيقن؟ يعني امكان التراد؟ لا، قدر متيقن امكان التراد قبل من دون امتزاج. اما مع الامتزاج اصل الوجه شو يقول؟ اصل كلام المصنف انه لا يمكن التراد. هذه حنطه امتزجت مع حنطه، شلون انا تعرف الحنطه ما تترجع لي؟ او امتزجت بشعير، شلون ترجع لي الحنطه مالتي؟ ما ترجع. فاذا لا يمكن التراد فنقول باللزوم. هنا اجي شو واحد شو يقول؟ يقول لا خليهم يصيروا شركه، فيمكن التراد ولكن تراد على شكلين، مره رجع للعين، مره نقول له انت شركي شريك. فنجي نقول هذا يلزم الحدود منه الدور. ليش؟ لان امكان التراد موقوف على صحه الاشتراك، وصحه الاشتراك صحه المعامله بنحو الاشتراك موقوف على الملك، موقوف على انه كل منهما مالك للعين الممتزجه، والملك موقوف على جواز الرجوع في المعاطات. خلينا نجي خطوه خطوه.
بس شفنا بعد ما امكان الاشتراك، هاي الخطوه الثانيه
من الخطوه الاولى امكان التراد موقوف على صحه الاشتراك، صحه الاشتراك موقوف على شنو؟ على ملك. احنا جاي نتكلم هسه بناء على الملك. ها
نعم شيخ.
خب زيد اللي باع الحنطه لعامر صار كان الحنطه ملك لمن؟ لعم. إذا أريد نط الشركة لزيد، مو شي قلنا إذا قلنا بإمكان التراد موقوف على الاشتراك، اشتراك منهم مو اشتراك عمرو، راح يصير اشتراك زيد مع خالد، يشتركان في ماذا؟ في هذين الكيلوين المخلوطين. كونهما شريكين يعني شنو؟
يعني
كل منهما يملك كيلو، فزيد بعد افتراض انه شريك لابد ان يكون مالك لكيلو. طيب اذا صحة الاشتراك موقوف على ملك زيد للكيلو مالته، للكيلو الحنطه. واضح بعدنا ما وصل. اذا الخطوه اللاحقه شنو نقول بعد ما اجينا شنو قلنا؟ الخطوه الاولى امكان التراد موقوف على صحة الاشتراك، صحة الاشتراك موقوف على
الملك.
والملك موقوف على جواز الرجوع، لأن هي العين ملك صارت المن بالبيع المعاطات، صارت ملك لعمر. شلون ترجع زيد حتى يصير هو شريك؟ إذا الموقوفة من ملكية زيد أو ملكية الأول للعين الممتزجة موقوف على جواز رجوع الأول في المعاطات أو بالمعاطات، يكون يرجع بالمعاطات حتى يصير مالك، حتى يصير شريك تصح الشركة يمكن التلعب. واضح؟ إذن شنو وصلنا بأنه موقوف الملك موقوف على جواز الرجوع في المعاطات، وجواز الرجوع في المعاطات موقوف على إمكان التراد.
فتوقف إمكان التراد على إمكان
التراد. نعم.
أقول دور مضمون.
أها. فإذا القول بإمكان التراد بنحو الاشتراك ضعيف للزوم الدور. هذا بناء على الملك. إذا بناء على الملك شنو نقول؟ باللزوم أن الامتزاج يوجب اللزوم. وأما على الإباحة، نعم.
شيخنا قبل الإباحة اللي تفضلت به على أن المصنف بنى على أن الأصل في المعاطات هي اللزوم، وأصلا ما لا يقول باللزوم، هو قول المحقق الكركي.
لا لا. لا يعني في المعاطات خرجنا بدليل خاص، حتى الكركي هم يوافق المصنف يعني كقاعدة عامة. الأصل في المعاملات بشكل عام، ومن ضمنها المعاطات الأصل فيها اللزوم.
ولكن خرجنا بدليل
جيد، خرجنا بدليل خاص.
تمام.
فهذا معناته خرجنا بدليل خاص، قلنا أن المعاطات جائزة بحسب الأصل وبحسب دليل خاص. فإذا ما يمانع أن نقول بأن الأصل هو اللزوم. ففي كل مورد نشك أن الدليل الخاص تام لا مو تام، شو نسوي؟ نرجع للأصل. فإحنا أجينا للمعاطات، قلنا أكو دليل على إثبات الجواز في المعاطات وهو الإجماع. خب شنو موضوع الإجماع؟ المعاطات مع إمكان التراد، مو مطلق المعاطات، المعاطات مع إمكان التراد، هذا اللي خرجنا به من أصالة اللزوم. فإذا أكو عند مورد ماكو إمكان تراد أشك، أكو إجماع هنا لو ماكو إجماع شو نسوي بالحالة؟ نبقى على الأصل.
شيخنا هذا الدليل الخاص ما أسس لنا أصل بخصوص هذا الباب؟
لا سميه خاص، إجماع. نروح بالعناوين نضيع. إجماع. الإجماع إجا شنو كأنما مركز الإجماع شنو قال؟ المعاطات مع إمكان التراد جائزة مو لازمة، عقد جائز مو عقد لازم. تفضل هسه. ففي كل مورد اكو امكان تراد شو يصير؟ جواز. في المورد اللي ماكو امكان تراد شنو؟ جواز لو لزوم. وليش؟ دليله شنو؟ جواز كون الداخليه تحت الاجماع، لزوم كون الداخليه تحت دليل اخر. تفضل هسه. المعاطات مع عدم امكان الجواز التراد هاي وين يدخل؟ جواز لو لزوم، معاطات مع عدم إمكان التراد. جاوبوني.
ليش فرضناها مع عدم إمكان التراد؟
لأن هو هذا مسألتنا. عد هاي الحنطة مالتي، تقدر إذا بعتي بتشيس مالتي من طيتك إياها تقدر ترجع لي.
صار لزوم بعد.
ورجع لك الدينار. أما إذا امتزجت اختلطت.
صار لازم
بعد. بعد ما تقدر ترجع لي. صارت لازمة. ليش؟
بعد باعتبار العين الباقي.
لا ليش لزوم؟ وإذا ماكو إمكان تراد ليش لزوم؟ ليش قلنا باللزوم مع عدم إمكان التراد؟
لأنها ملزم بعد حال أي عقد جائز. إذا وردت أحد اللوازم بعد
الامتزاج ملزم؟ الامتزاج ملزم؟
لا عدم إمكان التراد.
إيه الامتزاج ملزم؟
لا شيخ.
لا الامتزاج مو ملزم. الامتزاج ينقح لموضوع شنو؟ اللزوم، وهو عدم إمكان التراد. لأنه لا يمكن التراد فلا يدخل تحت الإجماع المثبت للجواز، وإنما يدخل تحت الأصل بالأصل في المعاملات وهو اللزوم.
في فرض واحد نخرج عن الأصل ما دل عليه الإجماع وإمكان التراد،
وهو إمكان التراد، وما عداه يبقى على أصالة اللزوم. وأما على الإباحة فيقال بالجواز وعدم اللزوم، وذلك لاستصحاب بقاء السلطنة من المالك الأول. واضح؟
الناس مسلطون
على أمواله. صراحة تجي تقول خوب شين الفرق هو بتاني هذا الحنطة ما بتزجت بالشعير ما ذاك شون يعني؟ خوب حالة الملك بالحالتين يعني هو نفس هذا الشخص باع كيل حنطة امتزج بشعير خالد. أجل الفقيه الأول اللي يقول بالملك قال لها لزوم ليش يعني عدم إمكان الطلب. أجل الفقيه الثاني قال له جواز يعني تقدر ترجع يقدر زيد يرجع ويأخذ الحنطة مالته. يقول له أي أنت اللي تقول بالجواز شو يأخذ الحنطة مالته. قال هنا بعد صار قضية فك الاشتراك الخارجي قام مسألة أخرى يتصالحون يتبايعون يشتري الشعير ذاك يشتري الحنطة يدخل شريك وهنا ماكو دور لأنه مقتضى السلطنة صار مالك. صار قضية ثانية بعد. نعم يذكر المصنف استثناء هناك حالات للامتزاج تدخل تحت عنوان اتلاف او تلف العين حكما. اذ العين في بعض الحالات تكون بمنزلة التالف كمزج الماء بالحليب. لو كان شخص باع ماء بالمعاطاة ثم الماء اختلط بمن بالحليب بعد شنو انها صاركوا ماء.
يسمى امتزاج
أصلاً. شو يسمون؟
حليب.
إيه وما.
بس عدم الحليب ما.
هو هذا بمنزل التالف. بالدقة العقلية عدم. لو عند العرف يقولون وينك وبعد ماي راح خلاص. بالدقة الماي موجود بالحليب. أو كامتزاج الدمسي.
بالراشي.
بالراشي. كيلو من الدبس اختلط امتزج بدن يعني مثلا 50 كيلو من الراشي. ايه هو ذا جيب لي كيلو راح صار امتزاج. هذا مثل حط كيلو حنطه بكيلو حنطه. لا تريد تفتح حالك ولا تنزله منزله العدم.
العين ما
تبيه. اي ما بعد ماكو اصلا. هذا ما يقولون راشي بيه دبس. راشي بس راشي. شاكل الدبس وين راح؟ تزل استهلك استهلك. إيه. ففي مثل هذه الحالات حيث كانت العين المبيعة بمنزلة التالف فيلحقها حكم ما تقدم من. فيكون لازمة تكون المعاطاة لازمة. قال ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد ويحتمل الشركة أو الشركة وهو ضعيف. أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط أو السلطنة على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به. لأنه الشركة ما تلزم معه هذا. نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف راح صار لازمة بمقتضى ما تقدم.
شفنا حكم التلف مو يجوز الرجوع وعدم الشركة.
نعم
حكم التلف.
لا شنو حكم التلف؟ هاي استثناء على جهة غير شكل. على الإباحة يصير شريك لأنه مالك. ثم أجينا استثنينا حاله. طبعا إذا شريك يعني معناته شنو بناء على الإباحة؟ نقول بالجواز. طب أجينا استثنينا حاله وهي لو كان الامتزاج يصير العين المبيعة بمنزلة التالف بعد راح يصير اللزوم مو جواز. الملزم الثامن تغير الهيئة كطحن الحنطة أو خياطة الثوب ونحو ذلك. فلو غير المشتري للعين بالمعاطاة هيئة العين كالفروض المتقدمة، هل تكون المعاطاة لازمة أم تبقى جائزة؟ فالرجوع مؤثر أو لا؟ هذا السؤال اللي هو محل البحث في كل الملزمات. أما على الإباحة يجيب المصنف بعد، أما على الإباحة طبعا قبل ما ننتقل للجواب، هذا صار المقصود من عنده واضح بأنه إنما تغير في الأعراض متغير في حقيقة الشيء في ذاته. الثوب خب تغيرت هيئة القماش ولا ونفس القماش باقي. الحنطة بعد أن طحنت، هي الحنطة هي ليست شيء آخر غير الطحين، غاية الأمر أنه الهيئة اختلفت، فأكو اختلاف بالأعراض بعد اتخذها بشكل عام. الاختلاف في الأعراض هل يعد ملزما أو لا؟ حسن جاوب. أما على الإباحة فيقال بعدم اللزوم وهو واضح بناء على إمكان استصحاب سلطنة المالك قبل تغير الهيئة، يعني قبل الطحن للحنطة، قبل خياطة الثوب كان المالك مالك الحنطة، نقول بالإباحة مالك الحنطة اللي هو المبيح له الرجوع على اعتبار أنه مالك مقتضى السلطنة. بعد الطحن بعد تغير الهيئة شوف سلطنته باقية أو لا، نقول استصحب، معك مشكلة في الاستصحاب. وأما على الملك فوجهان احتمالان، اللزوم والجواز. أما اللزوم وجه باللزوم وجه بالجواز، وهذا الترديد إنما هو بتبع إمكان جريان الاستصحاب وعدم إمكانه. هل يجري الاستصحاب لو ما يجري الاستصحاب؟ والنكتة في الترديد في جريان الاستصحاب وعدمه هو أن الموضوع في الاستصحاب هل هو الموضوع الحقيقي الدقي العقلي أو العرفي. إذن في المسألة وجهان بتبع الاختلاف في المستصحب، هل هو الموضوع الحقيقي أو الموضوع العرفي. فيقال حينئذ الوجه الأول هو أن يقال باللزوم لعدم إمكان جريان الاستصحاب بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو الموضوع الحقيقي. إذ يقال تغير الهيئة في الأعيان هو حقيقة تغير في الموضوع، تغير في الموضوع، والذي يعني تلف الموضوع حقيقة. إذ الحنطة غير طحينها بحسب الحقيقة، فإذا كان بمنزلة التلف فلا استصحاب وإنما يلحقه حكم التالف وهو اللزوم كما تقدم. فقبل التصرف بالطحن ونحوه كان يمكن التراد لبقاء العين أو لوجود العين، وأما بعد التصرف فقد انتفت العين حقيقة، انتفت ووجدت عين أخرى، فلا يمكن التراد لفرض التلف فيقال باللزوم. الوجه الثاني الجواز، وذلك لإمكان جريان الاستصحاب بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو العرفي، هو الموضوع العرفي. أي أن الجواز ثابت قبل التصرف بالطحن ونحوه، وبعد التصرف بالطحن ونحوه نشك هل يجوز الرجوع أو لا، فنستصحب إمكان التراد إذ الموضوع هو عرفا، فنستصحب إمكان التراد للموضوع الواحد بنظر العرف فيثبت جواز التراد بعد التصرف. إذن حاصل الكلام على الإباحة شو يصير حين هذا؟ شنو قلنا بناء على الإباحة؟ الجواز لاستصحاب السلطنة. وأما على الملك فإن قلنا بأن موضوع الاستصحاب هو الأعيان الحقيقية فنقول باللزوم، وإن كان الموضوع في الاستصحاب هو الأعيان العرفية فلا يجوز الاستصحاب فنقول بالجواز. هنا ملاحظة، المصنف في الرسائل أثبت أن الموضوع للاستصحاب هو ما كان موضوعا ومستصحبا بنظر العرف، فيقول إذن المصنف في المقام يقول بالجواز. إذن في الملزم الثامن يمكن أن يقال بالجواز مطلقا على الإباحة وعلى قال ولو تصرف في العين، ولو تصرف منه الآخذ للعين في المعاطاة في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة. ليش؟ استصحاب السلطان. وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
شيخنا فإذا الموضوع
مسألة
شامل
لتصرف
الدافع
أو المعطي، أي نفس الشيء؟ لا، ما نعبر عنه دافع، هو بالنتيجة إحنا نتكلم مع الشخص اللي بيد العين وتصرفه. هذا الشخص إذا باع مثلا بالمعاطاة باع حنطة بثوب بقماش، هذا اللي بيد القماش إذا فصله ذاك الثاني ما له علاقة، الحنطة باقي بعد على حاله، فالآخذ هو اللي شنو راح يصير؟ آخذ العين هو اللي راح نقول هذا تصرف. أو أما الدافع مو يمحنا، مو من حيث يتكون دافع، من حيث يتكون آخذ.
كل منهما يا شيخنا دفع عينه، كل منهما صار بيده عين للآخر، صحيح شيخنا؟
صحيح.
فكل منهما ينطبق عليه لو تصرف بالعين.
هم صحيح، لكن هذا الشخص اللي هو بالمعاطاة دفع الحنطة وأخذ الثوب،
نعم،
هو راح يصير متصرف بمن؟ بالثوب. فإحنا نجي نعامله من حيث هو دافع للحنطة نعبر عنه متصرف،
لا.
لو من حيث هو آخذ للثوب،
الذي
أخذه فنعبر عنه آخذ، أن الآخذة إذا آخذ العين اللي بيده، إذا تصرف فكذا وكذا. المطلب ما قبل الأخير ما قد صار تاسع، مو موت أحد المتعاطية الملزم، ها مطالب الملزم التاسع موت أحد المتعاطيين. يقدم المصنف لهذا العنوان مقدمة مضمونها التفريق بين الحق والحكم، ثم بيان أن الجواز، جواز الرجوع الثابت في المعاطاة، هل هو من الحقوق أو من الأحكام؟ أولا في المقدمة، أولا الحقوق قابلة للإسقاط كحق الفسخ ونحوه، قابلة للإسقاط وتقبل الانتقال بمصالحة أو بعقد، بأن توقع طرف في عقد ينقل حقه، أو بإرث، الحق ينتقل أيضا لعله في بعض الحالات بالإرث. وكل ذلك خاضع لمتابعة لسان الدليل على كل حق حق. فنلاحظ حق الخيار، ما هو الدليل عليه؟ نلاحظ حق الشفع إلى آخره، ونلحظ الناقل الذي يريد المكلف نقل الحق به، أو الدليل المساعد على الإسقاط. فمثلا اللي يخص محل كلامنا، أدلة الإرث هل تشمل الحقوق كما تشمل الأموال؟ فنشوف الدليل اللي دال على الإرث موضوع شنو؟ خاص بالأموال، فاللي تنتقل فقط الأعيان والأموال، أو يمكن أن تكون، أن يكون الموضوع الإرث شاملا للحقوق؟ قالوا من خلال مراجعة ومتابعة الأدلة يظهر أنه شامل، فالحقوق داخلة فيما يورث. وأما الأحكام فغير قابلة للإسقاط وغير قابلة للانتقال وغير قابلة للإرث أو للتوريث.
الأحكام
إذ الأصل كما حققه الفقهاء في الأحكام أنها تثبت في ذمة المكلف بما هو في نفسه في شخصه، ولا يمكن نقل حكم من شخص من مكلف إلى آخر إلا بالدليل الخاص، كما ثبت مثلا بحسب الدليل الخاص إمكان نقل وجوب الصلاة من الأب إلى
الابن الأكبر،
من الأب إلى الابن الأكبر حال وفاة الأب. إذن هذه القاعدة بحسب الأصل مع الاستثناء، هذا أولا. ثانيا في المقدمة أن الجواز الثابت في المعاطاة، جواز الرجوع الثابت في المعاطاة كما تقدم في بداية هذه التنبيهات هو من الأحكام لا من الحقوق. فهو نظير جواز الرجوع في الهبة، جواز الرجوع في المعاطاة نظير جواز الرجوع في الهبة، لا نظير حق الفسخ في البيع. هذا على الملك في المعاطاة. وأما على الإباحة في المعاطات فجواز الرجوع أيضا هو حكم من قبيل إباحة الطعام للضيف أو للمسافر أو نحو ذلك، من قبيل إباحة الطعام. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول المصنف في مقام الجواب عن سؤال البحث، هل أن موت أحد المتعاطيين يوجب اللزوم أو لا؟ يقول المصنف بناء على الملك فلا ينتقل الحق، حق الفسخ وحق الرجوع للوارث، وإنما تكون المعاطاة حينئذ لازمة. والدليل على اللزوم هو الأصل، وفسر الأصل في المقام بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن المصنف يقصد به أصالة اللزوم. إذ الأصل الأولي هو اللزوم على القول بالملك في المعاطاة، خرجنا عنه في صورة إمكان التراد بين المتعاطيين، ومع موت أحدهما غير ممكن بسبب انتفاء أحد طرفين التراد، مو الأعيان. مثل ما العين تتلف بعد ما يقدر تصير، ما يصير تراد، الطرف المعاطي أيضا ما تلف بعد في راد. التفسير الثاني أن المصنف يقصد بالأصل يعني أصالة عدم جواز رجوع الوارث، أي استصحاب. فالوارث، الوارث مو المتعاطي، الوارث الابن مثلا
مات،
فالوارث قبل موت المورث لا يجوز له الرجوع،
ليس له حق الرجوع،
ليس له حق الرجوع. بعد موت المورث نشك فنستصحب عدم جواز الرجوع الثابت للوارث قبل موت المورث. هذا شنو على القول بالملك. أكو هواية حكي، بس عندنا 4 دقائق من 3 دقائق خلينا نكمل المطلب. إن قلت لما لا نستصحب كلي الجواز الثابت قبل الموت، مطلب مهم هذا ولطيف، أراد التأمل بس راح أذكره على السريع بعدين تأملوا. إذ قبل موت المورث كان الجواز ثابتا له للمورث، بعد موته نشك هل انتفى الجواز أو لم ينتفي، فنقول نستصحب كلي الجواز الثابت قبل الموت إلى ما بعد موت المورث. راح قلت، واضح السؤال؟ قلت لا يجري هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة قطعا، للاختلاف قطعا، فإن الموضوع قبل الموت أو الموضوع في القضية المتيقنة هو المورث أحد المتعاطيين، بينما الموضوع بعد موت المورث في القضية المشكوكة هو الوارث. فالاختلاف الموضوع لا يمكن استصحاب، فحينئذ نبقى على القول باللزوم. وأما على الإباحة فيظهر من كلام المصنف أنه منوط بالرضا، هذا ما بين المصنف إشارة إشارة
جواز الرجوع منوط بالرضا؟
أي لا، إحنا عايزين نسأل نقول أما على الإباحة فبقاء الإباحة شنو عبرنا إحنا؟ فبقاء الإباحة منوط بمن؟ بالرضا. فبعد موت المورث إن أحرز من بيده العين رضا الوارث بقية المعاطاة، وإن لم يحرز رضاه بطولة المعاطاة أصلا. سلتفتوا ياي؟ زيد هو اللي باع العين، أو يعني نقلها أباحة، عفوا أباحة المن بناء على الإباحة، أباحة لعام. خب مات زيد، الملكية المن انتقلت ملكية الكتاب اللي الطاب إباحة الابن عمر الخالد ابن خالد. خب هذا عمر شو يقول؟ الكتاب هذا كان مملوك زيد، خب زيد مات، يقول إيه دقيقة، هو أصلا كان شنو اللي بيخلي الكتاب عندي؟ رضا زيد، لأن زيد راضي أنا أتصرف فالكتاب عندي. الآن ابنه خالد يقبل يرضى يبقى الكتاب عندي وأتصرف به؟ إذا أحرز الرضا تبقى الإباحة على ما هي عليه، إذا ما أحرز الرضا لا يكون يروح رجع لها. صار واضح إن شاء الله؟
بقية المعاطات يعني شنو بقية لازمة جائزة؟
هي معاطات، هي المعاطات هي جاي نقول هو هي معاطات تفيد الإباحة. طب من مات زيد اللي هو كان هو اللي طرف بالمعاطاة، اريد نقول بان العين كون يرجعها لو لا؟ اذا نقول يرجعها يعني المعاطاة باطله، اذا ما يرجعها المعاطاة مو باطله، بس ما انقلبت ما صارت لازمه، يبقى تبقى جائزه. بس كون نلتفت الى هاي القضيه، وهي انه ان المعاطاة بنحو الاباحه اساسا قبل موت احدهما بشكل خاص عام، عفوا بشكل عام في المعاطاة هي قائمة على شنو؟ إحراز الرضا، لأنه إباحة. ففي أي وقت أحرز عدم الرضا كون يرجع للعين. فمن حالات البحث بعد موت المورث يجي يسأل نفسه يقول هذا الوارث يقبل يبيح لو ما يبيح؟ واضح. الملزم العاشر والأخير، لو جنة تخبر أحد المتعاطين فهل يكون ذلك ملزما أو لا؟ بما أن الجنون لا يسلب الملك من المجنون، وإنما غاية ما هناك أن تثبت الولاية على أمواله لوليه أو لي نحو ذلك، فيثبت لولي المجنون، فيثبت لولي المجنون ما للمجنون قبل الجنون. فكل ما تقدم من أحكام سابقة راح تجي المن تنتقل أو تثبت للولي، لكن مو بما هو في نفسه وإنما باعتباره ولايته عن المجنون. قال ثم إنك تطبيق على راحتنا اللي عنده درس في راحته دقيقة تنام. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا اللي هو في بداية قلنا فرق بين الحق والحكم. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة، مو من قبيل حق الفسخ، حتى يورث، لأن الحقوق تنتقل، فهذا مو من قبيلة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً. ابتداءً يعني هو يجي يقول أنا سقطت حقي، أو في ضمن المعاملة بأن يجي أنا ثابت لحق، أنا أجي في معاملة معينة أقول لك بيعني فلان شيء وسقط لك الحق مالتي في ضمن المعاملة. بل هو من هو جواز الرجوع على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة حكم، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة، لو علم منه المباح له، لو علم المباح له كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف، فلو مات هذا من أجل راح يرتب. هذا كله كانت مقدمة. فلو مات أحد المالكين يعني المتعاطيين لم أشار هنا المالكين عن جانب نتكلم على الملك، لم يجز لوارثه الرجوع، أو لا هم عام بس هو راح يتكلم على الملك، لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك. ليش؟ للأصل بتفسيرين، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، واضح بعد المالك الأصلي هو اللي من حقه أن يرجع، اللي هو المورث وليس الوارث. ولا يجري الاستصحاب، إن قلت جري كلية جواز يقول لا لا يجري، ليش لاختلاف الموضوع. ولو جن الملزم الأخير فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين. خب على المطلب السابق ما تعرض المصنف للإباحة، أنه على الإباحة شي صار شنو هاي بعبارته السابقة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا شنو لم يجز له التصرف. فإذا على الإباحة منوط بالرضا، فإذا مات المورث القابض للعين يشوف منه الوارث يحرز رضاها يبقيها، عندما يحرز يرجعها. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. أما التنبيه السابع فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.